إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما وأن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زلنا مع كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى المعروف بالأربعين النووية. وفي الدرس الماضي أو في اللقاء الماضي تكلمنا عن ترجمة موجزة عن هذا الإمام وهو محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومتى ولد ومتى مات، وبعضا من شيوخه وبعضا من تلاميذه، وذكرنا أيضا ثناء أو بعض أهل العلم ممن أثنوا على هذا الإمام الجبل وبعض مؤلفاته. ثم بدأنا في الأربعين، وبدأنا مع حديث مع أول حديث في هذه الأربعين وهو حديث عمر بن الخطاب، ولم نكمل الحديث ولكن رجعنا إلى هذا الدرس، ونبدأ بإذن الله عز وجل مع أول حديث من هذه المجموعة المباركة وهو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن بعض أهل العلم ذكروا هذا الحديث وقالوا أنه ثلث الإسلام كالشافعي وأحمد، وقال أبو داود: يكفي الإنسان بدينه أربعة أحاديث ذكر منها الأعمال بالنيات. وذكر عبد الرحمن بن مهدي قال: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب من أبواب العلم. وقال ابن حجر: قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، إلى آخر هذا أو هذه النقول عن الأئمة الأدلاء. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أمير المؤمنين، فقلنا أن أمير المؤمنين هو إذا أطلق فهو المراد به عمر بن الخطاب، لأن أبا بكر رضي الله عنه لقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أي عمر بن الخطاب أول من سمي من الخلفاء بهذا أو لقب بهذا اللقب أمير المؤمنين. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن أول من أطلق عليه أمير المؤمنين بالمفهوم المطلق أو إطلاق المطلق كان عبد الله بن جحش، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فقال لأصحابه أو قال لبعض أصحابه: ما ندعوك؟ يعني نناديك بماذا؟ قال لهم: أنتم مؤمنون وأنا أميركم. قالوا: إذن أنت أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين. فإذا قيل لك من أول من سمي بأمير المؤمنين قل عبد الله ابن جحش، كان ذلك في سرية أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا قيل في بالنسبة للخلفاء فأول من لقب بأمير المؤمنين من الخلفاء فهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت، والسماع أعلى صيغ التحديث. السماع أعلى صيغ التحديث، عندنا سمعت أو سمعنا، أخبرنا، أخبرني، حدثنا، حدثني، وعن، وقال، وذكر، وحكى، هذه تسمى بصيغ أو بعض صيغ التحديث، ومثل صيغ أخرى. وإن شاء الله عز وجل في وسط الكلام نتعرض لبعض هذه المصطلحات حتى يكون الطالب على بينة من هذه المصطلحات. فأعلى صيغ التحديث بلا خلاف كلمة سمعت، هذه تقطع كل شك وكل قول، تقول سمعت من فلان، لا تقول سمعت أن فلانا يقول كذا، هذا يكون إرسالا، كأنك ترسل الكلام، لا تعلم من حدثك، سمعت أن هناك يقولون كذا، أو سمعنا أن الصحابة يفعلون، هذا لا يكون أعلى صيغ التحديث. سمعت فلانا، سمعنا فلانا، على طول يكون مباشر، يعني يكون بينك وبين المتكلم أو الفاعل واسطة. وهنا يقول عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. طبعا إنما أداة توكيد وحصر، فيها تأكيد وحصر لما سيأتي، والحصر هنا حصر إضافي، ماشي، حصر إضافي. الأعمال جمع عمل، ويقول ابن جماعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الأعمال مبتدأ، إنما الأعمال بالنيات. طيب فين الخبر؟ خبرها وبالنيات، وبالنيات هذا يسمى متعلق خبر، متعلق بالخبر. وقال: واختلف في تقديره، فقيل بالصحة وقيل بالكمال، والأول أولى. طبعا ده هي في الشرح معنى قيل بالصحة وقيل بالكمال. طيب يبقى عندي جملة وهي: إنما الأعمال بالنيات. العلماء جميعا يقولون أي عمل لا بد له أن يتعلق بنية، أو لا بد أن يتعلق بنية، لا بد من أي عمل أن يكون له نية. إنسان ينام فهو ينام كالعادة، أو عادة عنده، أو من تعب، أو نام مثلا ليستيقظ مثلا قبل الفجر ليقول مثلا لله عز وجل، إنسان ينام مجهدا، يعني إلى آخره، كل واحد له نية، وهذا عمل يختلف نية فلان عن نية فلان، بل قد يكون العمل الواحد والنية واحدة، وتختلف أيضا درجات النية. بعض الناس يذهب مثلا ليصلي في المسجد، فنيته أن يصلي العشاء في المسجد، وكذلك أخوه بجواره، ولكن هذا يصلي في المسجد لأن صلاة الجماعة عنده واجبة، وهذا يصلي في المسجد لأن سيقابل مثلا شخصا في المسجد، فتختلف، مع أن النية واحدة أنه يصلي العشاء مثلا في المسجد، خلاص النية واحدة هنا وهنا، ولكن تختلف هذه الدرجة، تختلف هذه الدرجة. إنسان يعتقد أنها واجبة، وطبعا كما ذكرت لكم قبل ذلك في بعض الدروس أن جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة مستحب، سنة مؤكدة وليست واجبة، لهذا بكلام جمهور العلماء. طيب النية أو الأعمال، أي عمل يقوم به الإنسان لا بد أن يكون له نية، إما نية صالحة أو نية فاسدة، أو نية أن هذا الأمر عادة عنده، هو لا يصطحب هذه النية، ولكن إذا سألته لماذا تأكل يقول: آكل لأني جوعان، أو أنام لأجل أني مرهق، وغير ذلك. فبالنسبة لقلبي انعقد على هذا العمل بالنسبة لجزء معين، وهو التعب أو الجوع أو غير ذلك. أما النية الصالحة أو هذه العادة تنقلب إلى عبادة إذا تحولت بالنية الصالحة، تقول أنام من أجل كذا، أصوم أو آكل من أجل كذا، آكل بالليل من أجل الصيام، واحد يتدرب مثلا بالرياضة وغير ذلك للدفاع عن النفس أو الدفاع عن المسلمين وهكذا. يبقى كل فعل وله نية، يبقى إنما الأعمال بالنية. أي عمل يخطر على ذلك لابد أن يكون متعلق بنية، وهذا كما قلت لكم جمهور العلماء على هذا القول. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول ناقلا عن الجمهور: والحديث على ظاهره وعمومه فإنه لم يرد بالنيات فيه الأعمال الصريحة وحدها، بل أراد النية المحمودة والمذمومة والعمل المحمود والمذموم. يعني يقصد ابن تيمية بأن هذا النقل عن الجمهور أن الأعمال متعددة والنيات متعددة، فالأعمال قد تكون، قد يكون عمل صالح أو عمل طالح، وأيضا النية قد تكون نية صالحة وقد تكون نية فاسدة. فالجمع هنا جمع الأعمال مع جمع النيات، وهذا على عمومه وظاهره. ويقول بعض العلماء هذا عام مخصوص. طيب يعني اتفق ابن تيمية في نقله عن الجمهور، او كما نقول يعني الجمهور على مذهب او على نقل ابن تيمية، ان الحديث على عمومه. بعض العلماء يرد ويقول لا، هو عام ولكن مخصوص في صور معينة. ليه؟ فخرج منها ايه؟ ما هي الاشياء التي اخرجها من هذا العموم وجعله مخصوص؟ قال مثلا الاكل والشرب والنوم، هذه امور مباحة وامور جبلية لا تحتاج الى نية، لا تحتاج الى نية. فالانسان الذي يأكل او يشرب او ينام او يقوم باعمال رياضية او لذلك، فهذا لا يحتاج الى نية. طيب الجمهور ردوا عليه وقالوا ان حولها، حول الاكل والشرب والنوم هذه الامور الجبلية او العادة او غيرها الى نية صالحة ايؤجر عليه؟ قالوا نعم. يعني الزموهم بالقول، ولكن هم عندهم ان هذا العام مخصوص بالاشياء التي لا تحتاج الى نية، كما قلت لك كالاكل والشرب والنوم وغيرها. فالجمهور على انه عام خلاص، وبعض العلماء يقول لا، هو عام مخصوص خصص في امور معينة. طيب الامام الشنقيطي صاحب اضواء البيان عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول دل هذا الحديث بمنطوقه على ان اعتبار الاعمال وثبوت صحتها مبني على النية، فمن نوى العبادة صحت له العبادة، ومن نوى العادة فانها لا تجزئه عن العبادة. يعني انسان ينام من اجل ان يستيقظ كما قلت لكم قبل الفجر مثلا بساعة او ساعتين ليصلي لله عز وجل قيام الليل او التهجد. طيب وواحد تاني نام خلاص واستيقظ ايضا، استيقظ مع الذي نوى من الليل، ها هل يستويان؟ في اجابة طبعا ما عندكوش، انتوا عندكم حظر في الاجابة. طيب لا يستويان، لا يستويان، الاثنين ناموا ماشي والاثنين استيقظوا قبل الفجر بساعة او ساعتين، ولكن احدهم كانت نيته قبل النوم انه ينام مبكرا لان يقوم قبل الفجر، والثاني نام نوما يعني كما يقولون عادة، واحد تعبان نام او غلبه النعاس فنام. العمل الذي قاموا به وهو الاستيقاظ للفجر او قبل الفجر واحد، ولكن هذا يؤجر على نومه وهذا لا يؤجر على نومه. فنزل يبقى القيام، القيام في عند استيقاظ خلاص، ممكن بقى الله اعلم بمن يكون اعلى درجة، اللي صلي اكثر او الذي في قلبه خشوع او الذي يحسن الوضوء ويصبغ الوضوء، الذي يزيد في الدعاء والالحاح على الله عز وجل، الذي يكثر من التوجه الى الله تبارك وتعالى والالحاح على ربه بالدعاء، الذي مثلا استحضر ايات الخشوع وغيرها، والاخر غير ذلك مثلا، فبتتفاوت الدرجات. اما لا نتكلم عن هذا، نتكلم عن النوم الذي مضى، فهذا عمل، ولكن عند فلان استحضر النية وعند الاخر لم يستحضر النية فلا يستويان. وهذا الذي اراد به الامام الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله دل هذا الحديث بمنطوقه على ان اعتبار الاعمال وثبوت صحتها مبني على النية، فمن نوى العبادة صحت له العبادة، ومن نوى العادة فإنها لا تجزئه عن العبادة. طيب هذا بالنسبة للأعمال. بالنيات جمع نية. ما هي النية؟ هي عزم القلب على فعل الشيء. عزم القلب، لما يقول لك القائل عزم القلب، إذن هي فعل القلب وأخذ العزيمة وإرادة القلب. أين محلها؟ طيب هي عزم القلب، يكون محلها فين؟ في القلب، وهذا باتفاق العلماء. النية محلها القلب، وقد يعني أجمع العلماء أو اتفق العلماء على أن النية محلها القلب، ولا يتلفظ الإنسان بالنية إلا في فعل واحد فقط، وهو التلبية في العمرة أو الحج. عند المناسك يلبي الإنسان ويرفع صوته بالتلبية، وهذه نية ماشي محلها القلب واللسان. لا نقول، لا تقل محلها اللسان فحسب، ولكن محلها القلب أي عزيمة القلب، وأيضا اللسان الذي يتكلم به ويتلفظ به، ومحلها القلب باتفاق العلماء. طيب هل النية لها شكل واحد، صورة واحدة؟ يعني إن جاءت مثلا في بعض الآيات أو الأحاديث، هل تأتي بالنية ولا قد تأتي بأشياء أخرى أو بصورة أخرى؟ قد تأتي بصور أخرى، منها القصد والإرادة، منها القصد والإرادة وغير ذلك. أراد فلان كذا، أراد فلان، ما معنى الإرادة هنا؟ أي عزم بقلبه وأراد قلبه أن يفعل هذا، وأيضا بالقصد. تقول لفلان ما نيتك في كذا، ما هو قصدك في كذا، ما هي إرادتك في كذا. نجيب طيب هذا الحديث جاء بأكثر من لفظ، إنما الأعمال بالنيات هذه واحدة، إنما الأعمال بالنية هذه ثانية، إنما العمل بالنية هذه ثالثة. يعني جاء بالجمع وبالإفراد. بالإفراد العمل بالنية، والأعمال بالنية يعني إيه؟ أفرد النية. ماشي؟ أفرد العمل وأفرد النية، وجمع العمل وأفرد النية، وجمع العمل وجمع النية. ماشي؟ طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هنا إشكال استشكله بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذه الجملة مرة ثانية، وإلا فيعني هذه قد تكون زائدة في الكلام وليس في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما إلا وله معنى، وأيضا يكون له موقع ويكون له أهمية، علمه من علمه وجهله من جهله. ليس معنى أني لا أفهم لماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم حرف الواو أو هذه الجملة أو هذا الحرف أو أعاد كرر الجملة أو ذلك، أن هذا زائد، هذا بمفهوم أنا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب من حيث اللغة أو من حيث العبارة، هذه الجملة كالتأكيد للأولى. يقول الإمام العز ابن عبد السلام، العز ابن عبد السلام وهو المعروف بسلطان العلماء، يعني وأنا أنصح يعني الشباب أن يقرأوا سيرة هذا الإمام العلم العز ابن عبد السلام. يقول الجملة الأولى في هذا الحديث لبيان ما يعتبر من الأعمال، يعني ما هو العمل الذي يحتاج إلى نية. إنما الأعمال، يبقى كل الأعمال. طيب والثانية، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال والثانية لبيان ما يترتب عليها أو يترتب عليها. الأولى بوضع أو ببيان الأعمال، إنما الأعمال بالنية. طب ما الذي يترتب على أن العمل بالنية إلا يترتب عليه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني كل إنسان سيحصد ما نواه سواء خيرا أو شرا، سواء خيرا أو شرا. يقول الإمام العز بن عبد السلام، الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها ما يترتب عليها. لأنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب، الهجر معناه الترك. يقول: هجر فلان فلانا، أي تركه، ترك الكلام معه، أو ترك السلام عليه، أو ترك مصاحبته، أو ترك مودته. الهجر معناه الترك. والمقصود هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي هجرة المسلم أو المرء من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام. طبعا كلمة دار الكفر ودار الإسلام هذه تحتاج إلى درس كامل حتى نتكلم عن دار الكفر ودار الإسلام، وكيف يعني نحكم على الدار بأنها دار كفر أو دار إسلام بأمور معينة. طبعا يطول الكلام فيها، وليس هذا هو المقصود في هذا الدرس، ولكن المقصود في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أي من هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، فتقع أو يقع أجره إلى الله عز وجل. ومقصود كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة في هذا الحديث أي من هاجر من مكة من مكة إلى المدينة، من هاجر من مكة إلى المدينة. وهذا الكلام قبل الفتح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفتح قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ماشي؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. طيب، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهاجر الإنسان من مكة إلى المدينة أو يسميها هجرة، لأن مكة كانت دار كفر، ثم بعد الفتح أصبحت دار إسلام، أصبحت دار إسلام، فلا يجوز أن يهاجر الإنسان من دار إسلام إلى دار إسلام ويسمي نفسه مهاجرا. مغترب ماشي، عابر سرير ماشي، مش مشكلة. أما هجرة من دار إسلام، دار فيها مسلمين أو مسمى دار إسلام، بلد إسلامية، إلى بلد إسلامية، فهذا الإنسان لا يدخل في هذا الباب، وهي الهجرة إلى الله ورسوله. المقصود هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من هاجر من مكة إلى المدينة لله عز وجل، فهجرته إلى الله عز وجل ورسوله. خلاص؟ طيب، ويقاس عليه كل من هاجر من دار كفر إلى دار إسلام. يعني الهجرة لم تنقطع من بعد هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة. إذا لابد تضع هذا القيد. ليه؟ لأننا عندنا حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. ماشي؟ هذا حديث عند أحمد والنسائي والبخاري في التاريخ الكبير. التاريخ الكبير والنسائي وأحمد هذا الحديث: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. ثم في أعداء للإسلام وفي قتال لا بد أن يكون في هجرة، لأن هذا العدو يقاتل من مكان، من داره، من دار الكفر، من مكان أو دولة كفر، دولة كفر، وأنت كمسلم في بلد إسلامية، فلا تنقطع الهجرة. يعني لو جاء إنسان الآن مثلا من أي بلد كفرية الآن أو دار كفر، أي بلد، أمريكا مش أمريكا، أي دولة أوروبية ولا غربية، وهاجر إلى أي دولة إسلامية، هذا يعد مهاجرا. ونحط نقطة: مهاجر ومسكت. طيب، لو أصلح نيته وكانت نيته خالصة لله عز وجل فهذا يكون مهاجرا لله عز وجل. خلاص، يبقى الحكم الأول هذا مهاجر. مهاجر لمن؟ ترجع إلى نيته، والنية محلها القلب، وممكن يتلفظ بأقوال وبكلمات ماشي، ولكن يخفي في قلبه أشياء أخرى. فنحن نحكم على الظاهر كما قال الإمام النووي، وفي بعض الأبواب قال: وفيه أن الإنسان أن المسلم يجري أحكام الناس على الظاهر، يجري أحكام الناس على الظاهر. إذن لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة. لماذا؟ لأن مكة أصبحت دار إسلام. طيب، معنى الحديث الآخر: لا تنقطع الهجرة مع قوتها العدو، ثم في أعداء للإسلام لا بد يكون في هجرة. خلاص. طيب، وبعض أهل العلم أدخل هجرة المعاصي والذنوب في هذا الحديث. يقول: من ترك، كما قلنا الهجرة أو معناها الترك، فمن ترك معصية وذنبا لله عز وجل يتوب إلى الله عز وجل من أي ذنب، ويعاهد ربه ويعاهد نفسه أنه لا يقع في هذه المعصية بعد ذلك، فمن أخذ هذه العهود والمواثيق على نفسه وأمام ربه سبحانه وتعالى وترك هذه المعاصي والذنوب لله، فيقولون يدخل من باب في هذا الحديث، لأن هجرة المعاصي أيضا هجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المهاجر فقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا حديث رواه أحمد والبخاري وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ذكرنا أحمد قبل البخاري لأننا نذكر من تقدم في الوفاة أولا، حتى لا يظن الله أننا نفضل كتاب أحمد على البخاري، ولكن هذا منهج من مناهج التخريج أنك تذكر المخرجين للحديث بترتيب الوفيات، تقول أخرجه أحمد والبخاري، فقد تقول أخرجه مالك وأحمد والبخاري وهكذا. فهذا الحديث وهو: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن من ترك معصية الله عز وجل دخل في هذا الحديث من صورة معينة. يقول الإمام ابن دقيق العيد: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. طيب، ما هو الجواب؟ طيب، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب، لماذا أعادها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام ابن جماعة قبل دقيق العيد، يقول الإمام ابن جماعة: أعادها تبركا وتعظيما لهما. ماشي؟ يعني أعادها تبركا وتعظيما لهما. لهما اللي هما من ده؟ أي تعظيما لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتبركا بذكر الله عز وجل وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن جماعة: أعادها تبركا وتعظيما لهما بتكرار ذكرهما، وكونه أبلغ من حصول مقصود الهجرة إليهما، لأن من سعى إلى خدمة الملك تعظيما له أجزل له عطاء أعظم ممن سعى ليأخذ كسرة من سماطة. يعني واحد يسعى لخدمة الملك لأنه يعظمه، هذا أفضل ممن يخدم الملك أيضا ولكن من أجل قليل من المال، بضع جنيهات أو دراهم أو دولارات. خلاص، احنا نتكلم بقى طبعا ايه بلغة العصر، الدولارات. فطبعا هناك فرق بين الذي يخدم من أجل التعظيم والتبجيل والتوقير، ومن أجل وبين الآخر الذي يفعل هذا ويخدمه من أجل حتنة من الأموال الزائلة. او عرض من الدنيا ايا كان. فالذي قاله ابن جماعة هذا ينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يقول ابن دقيق العيد وهو له شرح ايضا على 40، وابن جماعة هذه النقول ايضا من كتابه التبيين في شرح 40، وان شاء الله تبارك وتعالى سيكون قريبا في المطابع ويطبع لعله لاول مرة بإذن الله تبارك وتعالى على 3 مخطوطات، وينزل الأسواق بإذن الله تبارك وتعالى. يقول ابن دقيق العيد وكتابه مطبوع، يعني رسالة صغيرة في شرح 40، يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه معناها من كانت نيته وقصده الإجابة فهجرته إلى الله ورسوله، أي حكما وشرعا، على حسب نيتك سيكون لك حكما أو سيكون لك حكم حكما وشرعا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية هذه الهجرة لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، خلاص حكم الله عز وجل بأن نيته مقبولة لأنه هاجر من أجل الله عز وجل ومن أجل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في هذا الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب نيجي بعد الصنف الثاني، وهو الذي يفعل الفعل التي يفعلها أهل العبادة الذين يتقربون إلى الله، هو يفعلها ولكن ليست له نية صالحة، ليست له نية صالحة. لا نقول نية فاسدة، لأن قد يهاجر الإنسان أو يفعل الإنسان الفعل ويريد أمرا مباحا أو أمرا حلالا، أمرا فيه مثلا أمر مستحب أو أمر سنة وليس بواجب مثلا، والآخر يفعل الفعل من أجل الواجب. اتنين بيهاجروا أو اتنين بيسافروا، واحد رايح يقاتل في سبيل الله عز وجل، واحد مثلا رايح يفعل أي شيء، رايح بلد معينة يعلم الناس الدين الإسلامي، ينشر الإسلام أو يجاهد في سبيل الله عز وجل أو يعلم الناس القرآن أو السنة، والآخر يذهب من أجل تحصيل المال لينفقه على أهله، ينفقه على أهله. طيب هذا له أجر أنه يحصل المال، ولكن الآخر همته أعلى، همته أعلى ونيته أعظم. طيب الذي لا يهاجر من أجل امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها، لو إنسان هاجر من أجل مال إلى أي بلد، هل هذا مذموم؟ ليس المذموم، ولكن ذم هنا لأن الهجرة في هذا الوقت كانت هجرة لله عز وجل. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمون مضطهدون، المسلم كان مضطهد ويحارب ويقاتل ويؤذى في سبيل الله عز وجل، فالذي يهاجر من أجل وجه الله تبارك وتعالى أو رضا برسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه للإسلام ولنشر الإسلام وغير ذلك، فهذا لا محال أعلى شأنا بكثير ممن هاجر من أجل مثلا التجارة أو غير ذلك، كما قال العلماء ذكره بالضمير تحقيرا لما طلبه من أمور الدنيا. ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يكرر الجملة فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجملة من أجل أن هذا الأمر تحقير لما يطلب هذا الإنسان من أمر الدنيا، وأنه يستهين به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيمية هذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر بحسب ما نواه، فإن قصد بعمله مقصودا حسنا كان له ذلك المقصود الحسن، وإن قصد به مقصودا سيئا كان له ما نواه. وقال ابن جماعة في هذه الجملة، قال قال ابن جماعة في هذه الجملة، قال لا يستحقان التعظيم، أي المرأة والدنيا لا يستحقان التعظيم، فلا يحصل بذكرهما تبرك، والعدول عن ذكرهما أبلغ في الزجر عن قصدهما، كأنه قال فهجرته إلى ما هاجر إليه أي حقير مهين لا يفيد. يعني قال يقول ابن جماعة معنى هذا الكلام أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته، ها يعني على سياق الكلام فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يذكر هذا لأن لا يحصل بذكرهما البركة، لأن الدنيا والنساء فتنة، فتنة وأشد فتنة على الرجال فتنة النساء، وكانت أول فتنة وقع في بني إسرائيل كانت في النساء، وكذلك الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فالدنيا أيضا فتنة والمرأة فتنة، ولذلك لم يحصل بذكرهما تبرك، فعدل عن ذكرهما بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على عمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه في هذا الحديث أن العمل يكون منتفيا، منتفيا أي كأنه لم يقم بالعمل إذا خلى عن النية، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه. يعني ايه الكلام ده؟ هذا الكلام مهم جدا ان تخرج به في هذا الدرس، ان تنتبه الى قول الحافظ الامام احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال استدل به على انه لا يجوز الاقدام على عمل قبل معرفة الحكم. انت دلوقتي تحمست لقيام الليل، واحد جه وقعد يتكلم على قيام الليل، خلاص انا عاوز ابدا بقى قيام الليل، طب هل قيام الليل ده امر جائز ولا غير جائز؟ جائز خلاص. طيب واحد قاعد يتكلم عن الصيام، صيام وان كان يوصل يفصل من الصيام وغير ذلك، طيب انت عاوز تصوم الصيام سنه عن النبي ام بدعه ام مستحب او غير او حرام؟ فانت تسال عن الحكم. قد يقول القائل طب الانسان الذي يتكلم في الترغيب، واحد بيرغبك في شيء، نعم قد يرغبك في فعل وهو ليس عنده دليل عليه، او قد تخطئ انت في هذا العمل. انا ممكن اتكلم عن الصيام فتصبح انت مثلا في اليوم الثاني مثلا صائما، ويصادف هذا اليوم يوم مثلا يوم عيد، فانت بتقول انا عندي ادلة على جواز الصيام وان الصيام ده يفعل كذا ويغفر له وان هذا من ابواب الجنه يسمى بالريان وغير ذلك، عملت تجيب الادله اللي انت عرفتها، لا لازم تعرف حكم الصيام في هذا اليوم الخاص. طيب قيام الليل امر جائز، بعض الناس يعني بتخترع بعض الصور لقيام الليل مثلا، بيتفقوا مع بعضهم يا اخواننا النهارده مثلا هنروح نقعد في حته فلانيه ونقيم الليل من الساعه كذا للساعه كذا في المسجد، ماشي. طيب هذا الامر نية صالحة، انت ليه كويس عايز تكون الليل لله عز وجل. طيب العمل ده هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الخلفاء الاربعة؟ هل اتفق عليه العلماء كأحمد والشافعي ومالك وابو حنيفة والليث والاوزاعي وابن جرير وغيرهم؟ اذا اتوقف. فهنا الامام يقول لا يجوز الاقدام على عمل قبل معرفة الحكم، يعني انا قبل ما اعمل الشيء هسأل الاول، انت رجل لك نظر في الادلة ارجع الى الادلة، ليس لك نظر في الادلة ارجع الى عالمك او الى المفتي الذي ترتضيه لنفسك ولدينك، ترتضيه لنفسك ولدينك وتسأله هل هذا الفعل جائز ام لا، لانك اذا كنت ممن ليس له نظر في الأدلة سواء الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وغير ذلك، فلك أن أو عليك أن تسأل أهل ذكر، وأمرك الله عز وجل أن تسأل أهل ذكر إن كنت لا تعلم. طيب الإمام يقول لا يجوز الإقدام على عمل قبل معرفة الحكم. لماذا؟ لأن فيه في هذا الحديث أن كل الأعمال أو أن العمل يكون منتفيا إذا خلع عن النية. يعني في الأصل العمل لا يساوي شيء إذا خلع عن النية. طيب ولا تصح النية، يعني أنت طبعا عادة تستحضر النية. طيب أنت إزاي هتنوي أن أنت تصلي أو تصوم أو تتصدق أو تجاهد أو تقرأ قرآن أو تدعو إلى الله أو تفعل أي شيء من هذه الأفعال؟ ماشي، إزاي تصحح نيتك وأنت لا تدري حكم المسألة؟ وهذه نصيحة أوديها إلى إخواني وأحبابي الذين يعني تعتريهم أو يعتريهم بعض الحماس في بعض الأشياء دون الرجوع إلى العلماء أو إلى من يرتضيه من أهل العلم، ممن يرتضيه لنفسه ولدينه ولله عز وجل. يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفتيك على قدر هواك ولا يفتي ليرضي بعض الناس أو يرضي مذهبه أو منهجه فقط، ولكن يخشى الله عز وجل ولا يخشى في الله لومة لائم. إنسان يعرف عنه بالصلاح في الظاهر لأننا لا سبيل لنا إلى الباطن. فقبل أقول قبل الإقدام على العمل لابد أن تعرف الحكم. خلاص؟ طيب العمل ينتفي تماما إذا خلع عن النية. طب النية تصلح إزاي؟ بمعرفة الحكم. فمعرفة الحكم والنية مرتبطين بإيه؟ ببعض. طيب بعض أهل العلم يذكر هذا الحديث ويقول أن مناسبة هذا القول وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هو أن رجلا هاجر من أجل امرأة، أحب امرأة وأراد أن يتزوجها، فقالت له إني مهاجرة، فهاجر من أجلها فسمي بمهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس. طيب احنا عايزين نفصل بين حاجتين ودي اخر جزئية هنتكلم فيها. خلاص اخر جزئية في هذا الكلام، نفصل بين شيئين. الشيء الاول، الامر الاول، ان قصة هذا الرجل رواها الطبراني وقال الحافظ اسنادها صحيح، واسناد هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. خلاص القصة نفسها ان في بني ادم رجل هاجر من اجل امرأة، دي قصة صحيحة رواها الطبراني وقال الحافظ اسنادها صحيح. طيب هذه الجزئية الثانية بقى هنتكلم عنها. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث من أجل هذا الرجل؟ ها؟ طيب نسمع بقى كلام الإمام ابن حجر. احنا لسه بنقول ابن حجر قال هذه القصة اسناد صحيح على شرط الشيخين. قال ولكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. تخيل بقى لما يقول لك الحافظ ابن حجر الذي يقال عنه خاتمة الحفاظ وقاضي القضاء، يعني لو عدنا نتكلم عن ابن حجر نحتاج بالضبط يعني من 4 إلى 6 محاضرات عشان نتكلم عن ابن حجر. يقول لكن ليس فيه في هذه القصة أو في هذا الحديث، حديث مهاجر أم قيس هذا الرجل أو هذه القصة بتاعت هذا الرجل، ليس فيه أن حديث الأعمال من أعمال البنيات سيق بسبب هذا الرجل. الجزئية دي ماشي. الجزئية الثالثة بقى اللي هو بيأكد عليها يقول ولم أرى في شيء من الطرق. شوف لما الحافظ ابن حجر يقول لم أرى في شيء من الطرق، أي جمع طرق هذا الحديث ولم يرى فيه ما يقتضي التصريح بذلك. يعني مفيش حديث جاء يربط ما بين كلمة الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أن هذا بسبب هذا الرجل. لا، عندنا قصتين. في واحد هاجر من أجل امرأة، مفيش مشكلة. هذه القصة رواه الطبراني بإسناد صححه الحافظ ابن حجر، وقال على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. أما حديث إنما الأعمال بالنيات لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الرجل. طيب، يقول الحافظ ابن رجب لأكد هذا الكلام، طبعا عارفين ابن رجب قبل الإمام ابن حجر، قبل الإمام ابن حجر، الإمام ابن حجر توفي سنة 852. يقول ابن رجب: ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح. لم نرى لذلك أصلا، إلى لذلك أي سبب إيراد الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أجل هذا الرجل الذي هاجر من أجل امرأة. يعني ما فيش عند الإمام ابن رجب قال لم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، إلى كل الأسانيد ضعيفة التي فيها أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات من أجل هذا الرجل الذي هاجر من أجل امرأة يقال لها أم قيس. طب هديك مثال وانت هيتضح معك الأمور. أنا عندي حديثين. حديث مثلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مش كده؟ وعندي مثلا حديث آخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديثين دول أحاديث صحيحة، خلاص متفق عليها. الحديث الأولاني متفق عليه بل رواه يعني كل العلماء، يعني هذا الحديث يعد من الأحاديث المتواترة، ولعل يأتي أيضا كلمة متواتر في وسط الدروس. فحديث من كذب علي متعمدا حديث متواتر أي صحيح بلا خلاف، وحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا أيضا حديث متفق عليه، خلاص كده. طيب، دول حديثين صحيحين، اللي يهمني الآن إن ده حديث صحيح وهذا حديث صحيح. ينفع يصعد على المنبر رجل أو يجلس يحدث الناس أو يعلم الناس أو ينصح مسلما ويقول له عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن كذب علي عامدا متعمدا أو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يحط الحديثين على بعض، ماشي؟ ينفع؟ ما ينفعش من الراوي ان هو يحط الحديثين مع بعض، مع ان ده حديث صحيح وده حديث صحيح، خلاص. فده التوضيح اللي انا عايز اوصله ان حديث مهاجر ام قيس، هذا الرجل هاجر من اجل امرأة، نعم حديث رواه الطبراني وصححه الحافظ بن حجر وغير الحافظ بن حجر، خلاص. طيب، الامر الثاني حديث انما اعماله بالنيات، حديث متفق عليه رواه الائمة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكل الدنيا رواه هذا الحديث، حتى الامام مالك رواه، يعني بعض العلماء يقول ان الامام مالك لم يروي هذا الحديث، يقصد لما بحثوا عنه فوجدوه عند الإمام مالك ولكن برواية محمد بن الحسن الشيباني اللي هو صاحب أبي حنيفة. الإمام مالك كان له أكثر من راو للموطأ، يعني الموطأ مالك رواه عنه جمع كثير، منهم طبعا وأجل هؤلاء الإمام الشافعي والإمام عبد الله بن وهب والقعنبي ويحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن يوسف التنيسي وغيرهم، كلهم رووا هذا الكتاب عن الإمام مالك. طيب، هذا بالنسبة للإمام مالك. فكانت أشهر نسخة للموطأ مالك نسخة يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى اللي هي معروفة الموجودة في الأسواق واللي طبعتها اللي حققها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، دي المشهورة. فبعض العلماء لما اطلع على هذه النسخة التي فيها رواية يحيى بن يحيى عن مالك لم يجد فيها حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال رواه جمع من العلماء إلا مالك ابن أنس، ونسي أن ينظر في الروايات الأخرى أو العلماء الذين رأوا هذا الكتاب عن الإمام مالك، ومنهم محمد ابن الحسن الشيباني رواه في كتابه الموطأ. وفائدة هذا الكتاب، في كتاب جيد بل ممتاز، هذا الكتاب فائدته أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني يروي عن الإمام مالك، فهذا الإمام مالك مالكي المذهب، أو يعني يعتبر مؤسس المذهب المالكي، وكثير ما ينقل كلام الإمام مالك عقب الحديث، ثم يعقب محمد بن الحسن بكلام أصحابه أبي حنيفة وأبي يوسف، يقول ويقول بهذا القول أبو يوسف ويخالفه أبو حنيفة، أو يقول بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف وهكذا. إذا ينقل كلام الأحناف على أحاديث يرويها الإمام مالك، وأحيانا ينقل كلام للإمام مالك بن أنس. طيب دي فإذا كده إيه على هامش الدرس، نرجع إلى الأصل. إذا حديث إنما الأعمال بالنيات حديث ثابت رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وجمع من العلماء، بل إن شئت فقل كل العلماء رووا هذا الحديث العظيم، ولكن ليس مرتبط بقصة رجل هاجر من أجل امرأة. خلاص هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن ليس هناك ارتباط وليس هناك سبب لهذا يعني لم يكن قصة هذا الرجل هي سبب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من كان في ذكر الذين يوصلها أو امرأة ينكحها. لعل النبي لا أقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بذلك أمثلة أن الإنسان لا يهاجر إلا من أجل أمر يحصله دنيا من تجارة أو غير ذلك، تجار بيع وشراء وغير ذلك، أو زواج من امرأة، أو تعلق قلبه بامرأة فأراد أن يتزوجها فطلبت منه مثلا الهجرة، أو أنها تستقر في بلد كذا وكذا فهاجر أو سافر من أجل هذه المرأة. هذا باختصار، وأردنا الاختصار حتى لا نطيل عليكم في كل كلمة، وإلا فشروح هذه الأحاديث يعني تحتاج إلى أكثر من ذلك من الوقت، ولكن حرصا على إنجاز هذا الكتاب في المدة التي وضع لها الجدول في المعهد، فنكتفي بهذا القدر، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى من أول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. وأنبه هنا بأننا سنتكلم بإذن الله عز وجل وقدر عن سبب إيراد هذا الحديث، يعني قبل أن نتكلم عن الحديث سنتكلم لماذا أورد العلماء هذا الحديث. هناك إيه سبب، لا أقول سبب ورود الحديث، ولكن سبب لتأليف أو جمع استغفر الله سبب لجمع هذا الحديث أو وضع هذا الحديث في الكتاب، لأن هناك قصة، هذه القصة قد تأخذ منا يعني لعلها المحاضرة كاملة، أو تأخذ يعني جل المحاضرة. وأنبه أيضا أن هذا الحديث هو عمدة هذا الكتاب، يعني حديث إنما الحديث عمر بن الخطاب اللي هو حديث جبريل المعروف بحديث جبريل، هذا هو عمدة الأربعين النووية. فمن فاته شرح هذا الحديث من أي عالم، سواء بقى ابن حجر النووي فلان الدقيق العيد ابن جماعة غيرهم من أو حتى من المعاصرين من المشايخ المعاصرين، فقد فاته يعني خير كثير، لأن الإمام ابن تيمية لعظم هذا الحديث أفرد هذا الحديث بالشرح، معروف بشرح حديث جبريل، وهنتكلم عنه أيضا كما مر بنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، نأخذ بعض الفوائد يعني التي تكفينا في الجزئية التي يعني خلينا نفهم الجزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتعمق حتى لا نحتاج إلى أوقات كثيرة. ماشي؟ ولكن أنا أنبئ إن الدرس القادم، ولعل ثلاثة دروس بعد ذلك أو درسين على الأقل خالص مهمين جدا جدا جدا، فيعني عليكم بها، واقرأوا أيضا في شروح الأربعين، يعني خذ الحديث واقرأ في شروحه من أي كتاب شئت من كتب أهل العلم المعروفين بالدين والصلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.